بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع وهام الاضطراب عن آيات الكتاب لعلامة الشنقيطي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سورة الروم، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى بعده: منيبين إليه واتقوه. فقوله منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك، الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم. فتقرير المعنى فأقم وجهك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حال كونهم منيبين إليه. وقد تقرر عند علماء العربية أن الحال إن لم تكن سببية لا بد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد.
الحال في اللغة العربية يقولون الحال لا بد لهم من صاحب. أقول: أقبل محمد راكبا. فراكبا هنا حال، حال من من صاحبها؟ محمد. فصاحبه هنا فاعل. رأيت الناس مذعورين مثلا، أو أقبل رأيت الناس مفزعين إلى كذا. فالحال لا بد أن يكون له صاحب، هذا الصاحب إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون مفعولا، ولا بد من أن يطابق الحال صاحبه إفرادا وتثنية وجمعا. فقوله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. منيبين إليه، يقول قول منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك. طيب فأقم وجهك، الحال هنا سيكون من؟ طالما يعود إلى الضمير المستتر صاحبه، يعني سيكون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الضمير يعود على النبي، فأقم وجهك يعني يا رسول الله. طيب ثم جاء الحال جمعا وصاحبه هنا مفرد، فكيف هذا؟ واللغة العربية تقتضي أن يكون الحال مشاركا صاحبه في الإفراد والتثنية والجمع، كيف يكون هذا؟ نعم.
والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة، فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أنه هنا ليس المراعاة لللفظ أو المخاطب، إنما المراعاة هنا للمعنى. فأقم وجهك للدين حنيفا ليس خاصا برسول الله، هذا الخطاب الخاص يعني مواجهة الخطاب، فالنبي هو الذي وجه بالخطاب، لكن حكم الخطاب يعم الجميع، فنظر هنا إلى دلالة الخطاب. فأقم وجهك يا محمد، يا أبا بكر، يا عمر، يا عثمان، يا من بعدكم، إلى آخر المؤمن على وجه الأرض، كل مأمور بهذا. طيب هذا الخطاب يعم في معناه جميع الناس أو يخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعم الجميع، فيكون هذا الحال الحال صاحبه هذا المعنى اللي هو الجمع، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي هذا مفرد، النداء له، إذا طلقتم ولا إذا طلقت، كان المقتضي يا أيها النبي إذا طلقت، أو يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، لكن يا أيها النبي إذا طلقت، لأن الأحكام ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي وجه بالخطاب، لكن دلالة الخطاب دلالة عامة يدخل فيها كل من يشمله هذا الخطاب، فيكون فأقم وجهك أنت وممن أمر بالاقتداء بك منيبين. نعم.
ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم قوله
تحت الخطاب الخاص وليس تحت الحكم الخاص، في فرق بين الخطاب الخاص والحكم الخاص. حكم خاص هذا للنبي لا يشارك فيه غيره، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ويستنكحها خلصت لك من دين المؤمنة، هذا اسمه حكم خاص مو بخطاب خاص. خطاب خاص يعني إفراد النبي بالخطاب، مواجهة النبي بالخطاب. فإحنا عندنا فرق بين من يواجه بالخطاب وبين من يشمله الخطاب. كنتم خير أمة، مواجهة الخطاب لمن؟ هنا للصحابة، كنتم الذين نزل فيهم الآية كنتم خير أمة، لكن هذا لا يخص الصحابة، هذا في عموم الأمة، كل من يكون على الأوصاف. فإذا المواجه بالخطاب شيء والخاص بالحكم شيء آخر. نعم.
قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فقوله طلقتم النساء
مثل أيضا مواجهة الذكور بالخطاب، يا أيها الذين آمنوا، يدخل في المؤمنات ولا بس الذكور والإناث؟ وإن خوطب الذكور بهذا كان الخطاب متوجها بلفظ الذكور، لكن يدخل فيه الإناث، فكل خطاب إلى الذكور هو للإناث إلا إذا دل دليل على الاختصاص. يبقى في فرق بين الخطاب والمواجهة بالخطاب وبين المواجهة بحكم، في فرق بين المخصوص بالخطاب وبين المخصوص بالإيه؟ بالحكم. نعم.
فقوله طلقتم النساء بعد يا أيها النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي.
نعم.
وقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم،
لكن نعم يا أيها النبي لما تحرم،
ثم قال فرض الله لكم
تحلة أيمانكم، مع أن الذي وقع فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحلة أيمانكم هذا حكم عام للنبي ولغيره. وقول يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا ليس بما تعمل، وقول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، ما قال لكي لا يكون عليك حرج. قوله وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فكل الأحكام اللي تعم حتى لو وجه النبي فيها بالخطاب فإن الأحكام تعم الجميع، ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي هو مذهب الجمهور، وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله خلافا للشافعي رحمه الله. ولعل لو تتبعنا هذا الخلاف نجد خلافا صوريا، لأنه نقول إلا ما دل عليه الدليل، فممكن نقول خطاب خاص للنبي إلا ما دل الدليل على عموم الأمة، أو نخليها بتعبير تاني إن عند الجماهير إنه هو خطاب للأمة إلى ما خص النبي، فممكن نقول خطاب للنبي إلى ما عم الأمة، خطاب للأمة إلى ما خص النبي، فيكون الخلاف إيه صوريا في هذا لو تتبعنا. فالشاهد في هذا أن المواجهة بالخطاب شيء، وأن المختص بالحكم هذا شيء إيه؟ هذا شيء آخر. طب يبقى ما فائدة هذا من جهة اللغة؟ طب لماذا ما قيل يا نبي اتق الله وكذا إن الله كان بما تعمل؟ أقم وجهك منيبا إليه، لماذا؟ يا أيها النبي إذا طلقت نساءك، ثم ندخل نحن لأنه ما فيه خصية، لماذا؟ بعض العلم ذكر لهذا فبالعكس ده يمكن التنبيه المستمع يبقى أوقع، يا أيها الذين أمنوا إذا طلقت، يا أيها الناس إذا طلقت، قال بعض أهل العلم هنا يكون المعنى أيها أحمد أحسنت، يكون هنا لبيان جلالة الأمر وجلالة الحكم، لهذا خوطب بها أشرف الناس، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الأحكام عظيمة شريفة وقوية ولا تستهينوا بها، ولهذا خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خطبت العظيم بالشيء والناس تبع له كان الأمر قويا وكان الأمر مهما، فتكون هذه الفائدة في أن الأمر إيه؟ نعم يواجه به العظيم، فلعظم التقوى قال تعالى يا أيها النبي اتق الله. فإذا قيل لك يا أيها الذين اتقوا الله فلا تستأنف، فإن نبيك قد أمر بهذا، وهذه الأحكام أحكام الطلاق لا تلعب بها، فإن نبيك قد خوطب بهذا. نعم نعم صح، ما هو عادي القاعدة يعني عادي ان هو ايه الامر للعموم الا ما خص، هيخص النبي طارة ويخص المؤمنين طارة، ماشي. ما هو اذا دل الدليل، اذا دل الدليل كل رجل الدليل الاختصاص بيثبت بالدليل. واحد بيقول، يقول احد المتقنين القراءات العشر، انتم تقولون لا يجوز الطلاق عن اهل البدع ولا تقرأ كتبهم وهكذا. ما هو بأنتم، السلف يقولون هذا، السلف يقولون ولا نصف كلمة. تقرأ أنت كتابا؟ يقول رجل لأيوب تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ابن سيرين لم يسمع الآية من المبتدع ولا الحديث. تقرأ أنت كتابا وتحضر دروسا، درس الثلاث كل أسبوع ولا درس الأربع كل أسبوع ولا درس مش عارف كل أسبوع، تقول أنا أخذ الخير وأترك الشر، درس كامل يعني ساعة ونصف مثلا. فمن الذي هذا؟ هذا كلام السلف، هذا هو القرآن، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك المعاصر وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا. لأن لو شيخك هذا على منكر أنت ينبغي أنك تنهى عنه، فإن لم ينتهي ها وجب الإنكار عليه باللسان، ما قدرت على هذا يبقى بالقلب، وعلامة إنكار هذا بالقلب تزول، لأن شيخك شيخك لن يتنازل عن بيان منكره في كل درس، كل واحد بيصدر منهجه في كل درس. يقول فلماذا نجد في مسند القراءات صوفية، في سند القراءات صوفية ومبتدعة، ومع ذلك نأخذ السند منهم وعلماء السنة يحصلون على هذه الأسانيد؟ أنا عايز أعلمكم قاعدة يا إخوان، إن تقرر عندك قاعدة كلية وتقرر عندك حكم بنص شرعي لا تعارضه بفعل أحد. اوعى تقول واحد يقول لك السنة والدليل تقول طب ما أنا شايف هشام البيري كان بيعمل كذا وكذا، عيب عليك، عيب عليك هذا، عيب عليك هذا. إذا تقرر عندك الحق بقاعدة ودليله فالقاعدة أب للجميع، فليخالفها حكمه أنت للقاعدة، لا تحاكم القاعدة لفعل أحد. هتقول تم المشايخ، تم الشيخ عبد العزيز كان قاعد مرة، تم المشايخ كانوا كذا، تم احنا شايفين الشيخ فلان كان بيتصور مع فلان، يبقى كده دليل على جواز الجلوس مع المبتدعة، يبقى خلاص ننسي في القاعدة عشان الشيخ كان متصور مع فلان، يمكن الصورة ملفقة، يمكن كان في وضع معين، يمكن كان من قبل، يمكن كان زلة لا انتبه يا أخي بارك الله فيك، إن تقرر الحق بقاعدته صار قاعدة يقينية محكمة تحاكم كل الناس إليها، لا تحاكم القاعدة لفعل ابن باز اليوم، لفعل الألباني غدا، لفعل كذا بعد كذا، لا، حاكم الجميع للقاعدة، لا تحاكم القاعدة لها. وعليه أما قد ثبت عندك نهي عن مجالسة هؤلاء وكذا تمام، إذن إياك أن تولد طيب بعض الناس بعض الناس، لا. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ننظر بقى هل هذه معارضة للقاعدة؟ بقول السند، السند ده عبارة عن إيه؟ أنا الآن رحت أخذت عن عند حسين شيخ القراءات إجازة، السند ده مسألة شرفية، بيعملوا سند كده إلى ابن الجزري مثلا، خلاص تبقى أنت رقم 17 رقم 18 رقم 25، يقولك فيه صوفية وفيه كذا. هو أنت فكر أن السند ده هنا بيخضع لقواعد المحدثين الإسنادية؟ السند هذا لا ينظر إليه، ده سند اسمه سند أن أنت إيه قرأت القرآن على واحد، والواحد هذا قرأ على واحد، وواحد قرأ على واحد وهكذا. لو جاء واحد يأخذ عن شيخ صوفي قول بس هذا أخطأ، لكن كون أنا مثلا معي سند مثلا في القراءات العشر مثلا، أو معي سند في الحديث، أو معي سند في كذا في السلسلة صوفي جهمي كذا، أنا لن ألتفت إلى السند، أنا لي شأن بواحد بس، من أخذت عنه، هل هو مبتدع ولا مش مبتدع؟ إن كان مبتدع فأنا مخطئ، أو كنت جاهلا فعلمت ما كنتش أعرف. إنما أنا متعمد يبقى خالفت منهج السلف. فأنت انظر إلى نفسك الآن، أنت تريد أن تأخذ قراءات عشاء اذهب لصاحب سنة. طب يا شيخ أصلا ما وجدتش، وهذا العلم ما هو واجب عليك، وانت يعني لازم تقرأ لحمزة، ولازم تقرأ مثلا لابن عامر، اقرأ بحفص وخلاص. ولا أجد يا شيخ من يقرئ حتى بحفص، اقرأ يا أخي وتتعتع في القرآن. اللي بيتتعتع في القرآن له أجره، لكن اللي بيأخذ عن المبتدع آثم. كن متتعتعا في القراءة ولا تكن متتعتعا في الاعتقاد. اوعى تتعتع في الاعتقاد تبقى مصيبتك مصيبة، لكن في القراءات ماشي حاجة. هم انت لو قرأت تعال صل معايا ورا الشيخ الغدايات، ورا الشيخ الغدايات، اي واحد فيكم كان بيقرأ احسن من الشيخ الغدايات. مش عنده اخطاء، مش عنده اخطاء في القراءة، لكن اقصد مسائل التجويد والكلام من ديات. ما الشيخ ابن باز كان منصلي احنا الشيخ ابن باز ورا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، كل فجر نصلي خميس نصلي ورا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. خلاص قراءة حذر ما فيها لا قلقلة ولا فيها شيء ولا فيها كذا، واخد بالك؟ أحسنهم قراءة الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان وقراءته عادية ما فيها يعني، لكن هو أحسنهم قراءة، واخد بالك؟ فقراءة عادية. المقصد يعني أنك لا تذهب إلى واحد مبتدع عشان تقول له أخذ علم القراءة، علم القراءة مو مهم. طيب لو كان علما مهما، ما في علم أهم من أن يسلم مصدر تلقيك، ما في علم أهم من هذا. قد لا يكون في بيتك في بلدك، ارحل إلى بلد أخرى تعلم. الإخوان من روسيا بيجوا، روح أنت روسيا، لو لم تجد إلا في روسيا اركب روح روسيا، مش مشكلة. زي ما هو بيجي من هناك ليتعلم هنا، إن لم تجد إلا شيخا هناك تعلم هناك. روح خد من بخارى من البخاري، روح خد من المغرب من ابن عبد البر، روح خد من قرطبة من القرطبي، وهكذا ارحل. نعم.
أرسل لي أخ ورقة الآن تثبت وتؤكد وتقر وتدعم ما يقول السلف دائما: احذر أن تتلقى العلم عن أحد صاحب بدعة أو صاحب شبهة. احذر. أحدهم وهو كان أمره خفيرا على مدار فترة يعني، قال سلفي أنا ما سمعت له الحقيقة لأنه طالب، ولكن يبلغني عنه كل الشر، وآخر ما بلغنا عنه من أيام أنه أصلا إخواني وكان يتستر بهذه، وموقفه بعد الثورة موقف ظاهر، قد سمعت له مقطعا هو مع هؤلاء. مش عارف يعني اذكره، ما انت مش عارف تعرفه، بس يعني ما يستاهلش الامر، وباخد الورقه اديها لبعض. المهم يعني اصل ممكن يفرحوا جدا بهذه المسائل ويعمل لك بقى الصبح ردود ومش عارف ايه وتكبر في راسه يعني. المهم ان بيمثل هو بيدرس النحو في الفعل الماضي المضارع، الاخ يقول ايه: سقط النظام يسقط النظام. يعني ما وجد أمثلة الفعل الماضي إلا سقط النظام، والفعل المضارع إلا يسقط النظام. ما يقول مثلا بدل سقط النظام قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا فعل ماضي، قال الله قال رسوله قال الصحابة. ما قال في مثلا في الفعل المضارع على نفس المسألة مثلا، أي مثل يأتي بها؟ يقول البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول الخلال في كتاب السنة مثلا، قال يقول في قل مثلا: قل الحق ولو كان مرا، أحكم بما أنزل الله، وهكذا يأتي بأمثلة. هذا يذكرنا بالحفناوي صاحب أصول الفقه، ويعتبرون هذا من أشهر الأصولين طبعا في مصر، طبقة على الجمعة وهؤلاء، فيذكرون عنه نفس المسألة. الإخوة الذين حضروا وحضرناه أيام درس المحلة حضروا من هذا، كان يقول يضرب أمثلة، يقول يعني مثلا أنت جاي من حضرة، هو صوفي طبعا، أنت جاي من حضرة مثلا يبقى كذا كذا، فحضرة وهذه المصطلحات عنده في الدرس. عشان كده احنا بنقول يا أخوان دائما ما في أحد، كل يعني المنهج يتحكم فيه في أمثلتي في كل شيء، المنهج يسيطر عليه. نعم.